السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب في عقص الشعر. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري، أو قال عقدت فأطلقه. هذا الإسناد ضعيف، وقد أخرجه الرياني في مسنده من طريق سعيد بن عامر به، ووقع عنده أبو سعد بدل أبي سعيد، وتابعه أبو أسامة عن شعبة كما عند ابن أبي شيبة، ووقع عنده أيضا أبو سعد، وتابعه أيضا الربيع بن يحيى الأشناني كما عند الطبراني في الكبير، وقال الترمذي في العلل الكبير، والدارقطني في العلل، وأبو سعيد هو سعيد المقبري، ورواه محمد بن جعفر كما عند ابن ماجه والروياني، وخالد بن الحارث كما عند ابن ماجه عن شعبة عن مخول قال: سمعت أبا سعد رجلا من أهل المدينة يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلق أو نهى عنه، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. وقال المزي في تهذيب الكمال: أبو سعد المدني يقال إنه شرحبيل بن سعد. وجزم المزي في تحفة الأشراف فقال: أبو سعد المدني هو شرحبيل ابن سعد. وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت الظراف على الأطراف، فقال: في جزمه بأنه شرحبيل نظر، فقد رواه سفيان الثوري عن مخول فقال عن المقبري عن أبي رافع، أي أن أبا سعيد هذا هو المقبري. قلت هذا قول أنا، ورواية سفيان التي أشار إليها عند الترمذي في العلل الكبير، وإسحاق بن راهوية في مسنده من طريق مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ، رواه عن سفيان عن مخول عن وهو مخول بن راشد عن سعيد المقبوري عن أبي رافع عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. وقال إسحاق: قلت للمؤمل: أفيه أم سلمة؟ أي في الإسناد ذكر أم سلمة. فقال: بلا شك كتبته منه إملاء بمكة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: وسألت أبي عن حديث رواه المؤمل ابن إسماعيل عن الثوري عن مخول عن سعيد المقبورية عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. قال أبي إنما روى أو روي عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع. وكنية سعيد المقبوري أبو سعيد. وأخطأ مؤمل إنما الحديث عن أبي رافع، يعني ليس من مسند أم سلمة رضي الله عنه. وقال الحافظ كما في المطالب العالية قد رواه عبد الرزاق ووكيع عن الثوري ليس فيه أم سلمة، وأخرجه أحمد عنهما، وبسبب ذلك استثبت إسحاق المؤمل، يعني يتأكد من مؤمل ابن إسماعيل هل فيه ذكر أم سلمة. فإن كان المؤمل حفظه فالاختلاف فيه من سفيان لا عليه، والله أعلم. والظاهر أن الخلاف من المؤمل فوسائل الحفظ كما تقدم. وتابع مؤمل ابن إسماعيل عن سفيان أبو حذيفة وهو موسى بن مسعود النهدي وسيء الحفظ وكان يصحف، وحديثه عند الطبراني في الكبير. قلت ورواية عبد الرزاق ووكيع التي أشار إليها عند أحمد والطبراني في الكبير وهو في مصنف عبد الرزاق عن سفيان عن مخول عن رجل عن أبي رافع قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، لا يعني لم يسمي شيخا مخولا. وقال الدارقطني في العلل واختلف عن الثوري، فرواه مؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع عن أم سلمة، ووهم في ذكر أم سلمة فيه، وغيره لا يذكر فيه أم سلمة. ورواه قيس بن الربيع وهو ضعيف عن مخول بن راشد قال حدثني شيخ من أهل الطائف يكنى أبا سعيد عن أبي رافع أنه رأى الحسن الحسين بن علي ساجدا قد عقص شعره، فقال أبو رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم وهو عاقص شعره، وهذا عند الطبراني في الكبير. وروى عبد المجيد ابن عبد العزيز قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمران بن موسى قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام يصلي، وقد غرز ضفرته في قفاه فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، يقول مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته. والحديث أخرجه الشافعي في السنن المأثورة ومن طريقه الطحاوي مشكل الآثار والبيهقي في معرفة السنن. وخالف عبد المجيد عبد الرزاق وحجاج بن محمد عبد الرزاق وحجاج بن محمد المصيصي فقال عن ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي رافع أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي فذكره. وعمران بن موسى مقبول كما في التقريب. ورواية عبد الرزاق في المصنف ومن طريق أبو داود والترمذي وفي السنن وفي العلل الكبير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في معرفة السنن وابن الأثير في أسد الغابة والمزي في تهذيب الكمال، أبو نعيم في معرفة الصحابة وابن الأثير في أسد الغابة والمزي في تهذيب الكمال. ورواية حجاج بن محمد عند ابن خزيمة وابن حبان والرياني في المسند والبيهقي في السنن الكبرى. وقال الترمذي وهذا الحديث هو الصحيح وحديث مخول فيه اضطراب، يعني الصحيح حديث عمران ابن جريج عن عمران ابن موسى عن سعيد المقبور عن أبيه عن أبي رافع. قال في العلل الترمذي وهذا الحديث هو الصحيح وحديث مخول فيه اضطراب، ورواية شعبة عن مخول أشبه وأصح من حديث المؤمل عن سفيان عن مخول لأن شعبة قال عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع وأبو سعيد هو عندي سعيد المقبري. وقال الدارقطني في العلل: وحديث عمران بن موسى أصحهما، حديث عمران بن موسى يعني عن سعيد المقبور عن أبي عن أبي رافع أصحهما إسنادا. وأخرجه أحمد قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي عن الحارث وهو الأعور عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان. الحديث، وهذا الإسناد ضعيف جدا، الحارث الأعور. وخالف إسرائيل سفيان فرواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قوله كما عند ابن أبي شيبة. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن الطريق الأخيرة تحتمل التحسين وينتفع بالمتابعة التي سيرويها أو بالشاهد الذي سيذكره الإمام بعد ذلك. فالحديث إن كان في إسناده ضعف إلا أنه صحيح كما سيأتي. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، كاتب الليث وهو ضعيف سيء الحفظ، قال حدثني بكر وهو ابن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير أن كريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، أي لم يدفعه ولم ينكر، ثم انصرف إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. هذا الإسناد فيه كما تقدم عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو سيء الحفظ، وقد رواه الطبراني في الكبير من طريقه. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وأبو الشيخ في الأمثال والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في المستخرج من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، أي متابع عبد الله بن صالح عن عمرو بن الحارث به، وتابع ابن وهب عن عمرو بن الحارث به رشدين بن سعد عند أحمد وموسى بن أعين عند البزار والطبراني في الكبير، وأخرجه أحمد من طريق الليث عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن شعبة مولى ابن عباس، مش عن كريب، أو كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس. وأخرجه أحمد أيضا والطبراني في الكبير من طريق ابن لهيعة عن بكير عن كريب عن ابن عباس. إذن الحديث صحيح، وفيه إثبات كراهية أن يصلي الرجل وهو معقوص الشعر، وعقص الشعر هو أن يجمعه أو أن يجمع ضفائره ويجعل طرفها يغرس طرفها في أصلها، وهذا كما في هذا الحديث مكتوف كالذي يصلي وهو مكتوف، وفي الحديث السابق هذا كفل الشيطان، أي هذا المكان الذي يقعد فيه الشيطان ويفسد على الإنسان أو على المرء صلاته، يكون قريبا منه في وسوسته ويؤثر فيه ليشغله عن صلاته. ولذلك عقص الشعر كما أن كفت الثوب كما سيأتي كلاهما مكروه للرجل في الصلاة، والنهي عن عقص الشعر في الصلاة هذا خاص بالرجال، لأن المرأة ليست كالرجل، فللمرأة أن تجمع شعرها وأن تجمع ضفائرها وغير ذلك. هذا الحكم يتناول الرجال فحسب، وهو كراهية الصلاة وهو معقوص الشعر. قال: باب التثاؤب في الصلاة. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز وابن محمد والدراوردي عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخل. قال أبو محمد: يعني على فيه. إذا تثاءب أحدكم فليشد يده، أي يضع يده على فيه، لأنه إذا فتح فمه هكذا فإن الشيطان يدخل. بعض الناس يفتح فمه، يعني ده مش الشيطان يدخل، ممكن يدخل بني آدم. دي إيدي اليمين، هذه يدي اليمنى. وهذا الحكم ليس خاصا بالصلاة، وإنما هو عام، أي أن المرأة إذا تثاءب عليه أن يدفع التثاؤب ما استطاع، أو يضع يده على فيه ولا يدع فمه للشيطان حتى لا يدخل. إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخل. قال أبو محمد والإمام الدارمي: يعني على فيه، فليشد يده على فيه فإن الشيطان يدخل. والحديث صحيح، رواه مسلم في الصحيح، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في السنن، وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وعبد بن حميد وابن الجارود في المنتقى وابن المنذر في الأوسط والبغوي في شرح السنة، كلهم من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أبي سعيد رضي الله عنه. فكراهية فتح الفم أثناء التثاؤب، وربما يحدث بعض الناس أصواتا أو أخ أو نحو ذلك، كل هذا مكروه، وأشد كراهية حال الصلاة، فإن ذلك يدل على قرب الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان والعطاس من الله، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، أو فلا يقول ها ها فإن الشيطان يدخل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب كراهية الصلاة للناعس. من كان ينعس يكره له أن يصلي، لأنه ربما يخطئ في صلاة خطأ جسيما. قال: أخبرنا حجاج بن منهال أبو محمد الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، أصح الأسانيد عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلينم حتى يذهب نومه، فإنه عسى أن يستغفر فإنه عسى يريد أن يستغفر فيسب نفسه. ربما يخطئ لأنه ناعس لا يدري ما يقول، فبدل من أن يستغفر يدعو على نفسه، بدل من أن يسأل الجنة يسأل النار عياذا بالله، وهكذا. ولذلك يكره لمن غلبه النعاس أو كان به نعاس أن يصلي، فإن الصلاة تحتاج لحضور قلبه. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد في مواضع، ومالك في الموطأ، والشافعي في السنن المأثورة، والحميدي، وعبد الرزاق وأبو عوانة والمروزي محمد بن ناصر في مختصر قيام الليل، والأجري في أخلاق حملة القرآن، وابن أبي داود في مسند عائشة، وابن خزيمة وابن حبان، والطحاوي في مشكل الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في الفقيه والمتفقه من طرق عن هشام بن عروة به، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخل فيه. قال باب صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم. أخبرنا يزيد بن هارون الحديث الماضي، حديث إذا وجد أحدكم نومه يصلي فلينم، يعني كراهية الصلاة والنعاس يغلب الإنسان حتى لا يقع في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى حبلا مشدودا في المسجد فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب، إذا فترت تعلقت به. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطة فإذا نعس فلينم أو فليرقد، فإن أحدكم لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. ليصلي أحدكم نشاطة، كما ذكرنا الصلاة تحتاج إلى نشاط وحضور عقل وقلب، أما من كان ناعسا فلن يجد للصلاة معنى، ولن يجد للركوع والسجود معنى، ولن يستطيع التدبر ولا التأمل فيما يقرأ ولا فيما يدعو به ولا فيما يذكر الله عز وجل. قال باب صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن أبي هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة وأنت تصلي جالسا. قال أجل، ولكني لست كأحد منكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إسناده ضعيف، فجعفر بن الحارث الواسطي أبو الأشهب كثير الخطأ، لكنه قد توبع. ومنصور هو ابن المعتمر، وهلال هو ابن يساف، وأبو يحيى هو الأعرج واسمه مصدع، لكن الحديث أخرجه مسلم وأحمد والطيالسي وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في المستخرج من طريق شعبة. وأخرج مسلم وأبو داود والمروزي في مختصر قيام الليل والبزار والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة من طريق جرير. وأخرجه مسلم والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن المنذر وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط وأبو نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد من طريق سفيان. وأخرجه الطبراني في الصغير من طريق روح بن القاسم، أربعتهم روح بن القاسم وسفيان وجرير وشعبة، كلهم عن منصور به أي عن هلال وهو ابن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث فيه أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا إذا كان يستطيع القيام. أما من كان مريضا فإنه لو صلى جالسا أو مضطجعا فإن صلاته تامة كاملة. أما هذا الذي يكتب له نصف الصلاة إذا صلى جالسا هو الذي يصلي ويستطيع القيام مع مشقة أو جهد، الذي يستطيع القيام وإن كان يجد شيئا من المشقة فقعد، فصلاته صحيحة لكن أجرها على النصف من أجر صلاة القائم. أما من كان مريضا فصلى جالسا فهذا له أجر الصلاة كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني إذا مرض كان يقوم ويصلي ويجتهد، فحال المرض بينه وبين ذلك الاجتهاد يكتب له أجر ما كان يعمل حال الصحة والسلام. إذا سافر الإنسان وانشغل بأمور السفر خفف عنه من الصلاة، حتى إنه يصلي الرباعية ركعتين والرواتب كلها لا يصليها والنوافل، والصيام له أن يفطر. فإذا كان مسافرا وترك هذه الأعمال والعبادات التي كان يؤديها في الإقامة يكتب له ما كان يكتب حال الإقامة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، تفضل به على هذه الأمة. باب في صلاة التطوع قاعدا. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب وهو الزهري قال حدثني السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في سبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد أو عامين، فرأيته يصلي في سبحته وهو جالس فيرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. هذا الإسناد في عبد الله بن صالح كتب الليث وهو سيء الحفظ كما تقدم، والحديث رواه مسلم والترمذي في السنن وفي الشمائل والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي كما في السنن المأثورة وإسحاق بن راهوية في مسنده والفريابي في فضائل القرآن وعبد الرزاق في المصنف وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان والمروزي كما في مختصر قيام الليل والطبراني في الكبير وفي الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر كما في التمهيد والخطيب في المتفق والمفترق، كلهم من طريق ابن شهاب به. ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن مطلب بن أبي وداعة عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سبحته، السبحة هي صلاة الليل النافلة أو صلاة النافلة مطلقا، فكان يصليها وهو جالس في آخر عمره صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى بعام أو عامين. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني جواز صلاة التطوع، جواز صلاة التطوع جالسا وخاصة صلاة الليل لأنه كان يطيل فيها جدا صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحاديث أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما أمهل حتى إذا كان بينه وبين الركوع قدر 30 آية قام فركع من قيام صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن صلاة النافلة يجوز أن تصلى جلوسا، أما صلاة الفريضة كما قال جماهير العلماء أن القيام مع القدرة ركن من أركانها، ومن صلى جالسا وهو يستطيع القيام فصلاته باطلة. وقوموا لله قانتين. قال: باب النهي عن مسح الحصى، يعني الموضع الذي سيسجد عليه، مسح الأرض، الحصى أو الرمل أو الفراش أو السجادة أو نحو ذلك. قال: أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا يحيى عن قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير، هذا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسح في المسجد، يعني مسح الحصى، مسح الموضع الذي سيسجد عليه المصلي، قيل له في المسح في المسجد قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. قال هشام: أراه قال يعني مسح الحصى، مسح الحصى، ومثل كما ذكرنا مسح الأرض، مسح السجادة، مسح الحصير، مسح المصلى، مسح موضع السجود مطلقا. قال: إن كنت لابد فعلا، إن كنت ولابد ستفعل، أي تحتاج فعل ذلك، كأن يكون الحصى مثلا كبير، أو الحصى تخشى منه، أو الأرض فيها مثلا ما يؤذيك، أو المصلى أو المصلي التي ستصلي عليها فيها أذى أو نحو ذلك، امسح. لكن لا يكون ذلك باستمرار، فإن ذلك شغل، شغل يشغل الإنسان عن صلاته. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي السنن الكبرى أيضا، وابن ماجه وأحمد والطيالسي، وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطحاوي في مشكل الأثار، وابن المنذر في الأوسط، وابن الجارود في المنتقى، وابن قانع في معجم الصحابة، والطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير به. ورواه عن يحيى جماعة منهم هشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن والأوزاع وغيرهم، وخالفهم معمر بن راشد في إسناد، فروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلا، عن أبي سلمة مرسلا مخالفا هؤلاء. معمر بن راشد لو خالف هؤلاء فحديثه مردود. وخالفه معمر بن راشد في إسناده، فروى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلا كما عند عبد الرزاق في المصنف، ورواية الجماعة أرجح بلا شك. قال أخبرنا محمد بن يوسف، هو الفريابي أو ابن البيكندي، قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي في السنن وفي الكبرى، وابن ماجه وأحمد والطيالسي والحميدي وعبد الرزاق في المصنف، وابن المبارك في الزهد وفي المسند، وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والفسوي في المعرفة والتاريخ، والطحاوي في مشكل الأثار، وابن المنذر في الأوسط، وأبو القاسم البغوي في مسند بن الجعد، وابن شهين في الترغيب، والطبراني في الساميين، والبيهقي في الكبرى وفي الأسماء والصفات، والبغوي في شرح السنة، وفي التفسير، وابن حزم في المحلى، وتمام الرازي في الفوائد، وابن عبد البر في التمهيد، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طرق عن ابن شهاب به، الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر. وأبو الأحوص مجهول لا يعرف، قال النسائي لم نعرف، وقال ابن معين فيه جهالة، وقال ابن القطان لا يعرف حاله، وقال النووي على الحديث فيه رجل فيه جهالة. وحكى الحميدي بعد رواية هذا الحديث عن سفيان بن عيينة أن سعد بن إبراهيم قال للزهري: من أبو الأحوص؟ كالمغضب عليه حين حدث عن رجل لا يعرفه، فقال له الزهري: أما تعرف الشيخ مولى بني غفار الذي كان يصلي في الروضة؟ وجعل يصفه له: وسعد لا يعرفه. سعد بن إبراهيم وهو المدني أحد الثقات الأثبات، يعني كأنه أنكر على الزهري رواية هذا الحديث عن هذا الرجل، فبيقول له: من هذا أبو الأحوص الذي جئتنا به؟ فقال له الرجل: فلان مولى بني غفار الذي كان يصلي في الروضة، الذي صفته كذا وكذا، وسعد لا يعرفه. فهذا الحديث كما قال الأئمة المتقدمون النسائي وابن معين وابن القطان والنووي فيه رجل لا يعرف حاله، فالحديث ضعيف. فإن الرحمة تنزل أو تواجه المصلي، هذا اللفظ لا يصح، وهذا المعنى لا يصح. لكن النهي عن مسح الحصى تقدم في الحديث السابق. قال: باب: الأرض كلها طاهرة ما خلا المقبرة والحمام. ما خلا المقبرة والحمام. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا سيار قال: سمعت يزيد الفقير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، هذه واحدة، وأحلت لي الغنائم وحرمت على من كان قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا بفتح الطاء، ويرعب منا عدونا مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. خمس عموم بعثته: حل الغنائم لهذه الأمة، الأرض مسجد وطهور، خوف العدو ورعب العدو من المسلمين قبل أن يصلهم بشهر، الشفاعة. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة والسراج في مسنده وعبد بن حميد وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وفي دلائل النبوة في الشعب وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في الحلية، والبغوي في شرح السنة وفي التفسير، وابن حزم في المحلى، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وابن عبد البر في التمهيد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن هشيم به. هشيم عن سيار عن يزيد الفقير، يزيد بن صهيب الفقير، مش فقير كان يعني معدم، فقير كان يشكو فقر ظهره. وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر به. الشاهد من هذا الحديث: وجعلت لي الأرض طيبة مسجدا وطهورا، يعني أينما أدركت الصلاة إنسانا صلى، وإذا فقد الماء فتربتها طهور يتيمم، فتيمم صعيدا، والصعيد ظاهر الأرض أو ظهر الأرض. فمن خصائص هذه الأمة التي لم تكن للأمم السابقة أن الله عز وجل جعل لها الأرض كلها مسجدا تصلي حيث شاءت، وجعل ظاهر الأرض طهورا أي يطهر النجاسات. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدروردي، أنا سألته عنه قال أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة والمقبرة بفتح الباء وضمها. قيل لأبو محمد الدريمي رحمه الله تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال إذا لم تكن على القبر فنعم. وقال الحديث أكثرهم أرسلوه، يعني كأنه يعل الحديث ويقول الصلاة في المقابر صحيحة إلا أن يصلي في القبر على القبر فهذا لا يجوز. الحديث رواه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا. ورواه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى به موصولا. ورواه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه به. وابن حبان رواه قال أخبرنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمرو بن يحيى به موصول. ورواه البيهقي في الكبرى من طريق حماد بن سلمة عن عمرو به موصولا، ومن طريق الثوري مرسلا، ومن طريق عبد الواحد بن زياد عن عمرو به موصولا، ومن طريق الدروردي عن عمرو به موصولا، ومن طريق مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. ورواه الحاكم وقال وقد رواه ورواه الحاكم والبيهقي عنه كما تقدم. وأخرج أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عمرو به موصولا، ومن طريق الثوري عن عمرو مرسلا، ومن طريق عبد الواحد عن عمرو موصولا. ورواه الشافعي في المسند وفي الأم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو به مرسلا. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي رواه أبو داود عن ابن عيينة عن عمرو به مرسلا، لكني لم أجد هذا الحديث سنن أبي داود من طريق ابن عيينة. وقال أيضا وأنا لم أجده مرسلا من رواية الثوري، وإنما رأيته كذلك من رواية سفيان بن عيينة. قلت بل هو من رواية الثوري مرسل كما عند أحمد والحاكم عبد الزق كما تقدم، وقد رواه موصولا. طيب إذا نظرنا إلى طرق هذا الحديث نجد أن هناك خلافا على عمرو بن يحيى، فقد رواه عنه موصولا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري كل من عبد الواحد بن زياد العبدي البصري وهو ثقة، وفي حديث عن الأعمش وحده مقال وهذا ليس منها، وأيضا رواه عبد العزيز الدروردي وكان صدوقا يحدث من كتب غيره فيخطئ، وأيضا سفيان بن حسين الواسطي وهو ثقة في غير الزهري، وأيضا حماد بن سلمة ورواه حماد ورواه مرسلا سفيان الثوري عبد الواحد بن زياد والدروردي وسفيان بن حسين وحماد بن سلمة كلهم رووه موصولا، وخالفهم الثوري فرواه مرسلا، وابن عيينة مرة رواه موصولا ومرة مرسلا، أو من طريق ابن عيينة مرة موصولا ومرة مرسلا. وقد قال الشافعي كما عند الحافظ تلخيص الحبيب: وجدته عند ابن عيينة موصولا ومرسلا. قلت: يترجح طريق من وصله، فإنهم جمع من الثقات، وخالفهم في وصله الثوري فقد أرسله. وإذن الراجح في الحديث أنه موصول من حديث عبد الرحمن بن أبي سعيد، من حديث يحيى بن عمارة المازني عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حديث هذا حديث أبي سعيد. وله طريق أخرى صحيح عند الحاكم والبيهقي من طريق مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، وهي متابعة قوية لعمر بن يحيى في وصله. وقد صحح الحديث الألباني كما في رواية الغليل، ونقل عن البخاري أنه أشار إلى صحيح جزء القراءة، وهو كما قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وعللوا المنع بأن الحديث بأن المقبرة غالبا ما تكون غير طاهرة، وطهارة الأرض والموضع الذي سيصلي فيه الإنسان شرط في صحة الصلاة، طهارة المكان وطهارة الثوب وطهارة البدن والطهارة من الحدث. فإذا صلى في المقبرة يكون قد صلى في مكان غير طاهر، وأغلظ التحريم والنهي أن يصلي فوق القبر كما قال الإمام الدارمي رحمه الله، نهى أن يصلى إلى القبور وأن يجلس أو يجلس عليها. قال: باب من بنى لله مسجدا. قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قبل ذلك باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل. حدثنا أخبرنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة، محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. يعني الصلاة في مرابض الغنم المكان الذي تربض فيه أي تقيل فيه أو تبيت فيه أو تأوي إليه الغنم طاهر، وأما معاطن الإبل وهي المكان الذي تأوي إليه وتبيت فيه أو تبرك فيه الإبل. الحديث في إسناده ضعف، لكنه صح مرفوعا، صح موقوفا، وله ما يشهد له. وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج في مسنده، والبزار والطحاوي في شرح المعاني، والبيهقي في السنة الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وابن حزم في المحلى، كلهم من طريق هشام بن حسان به. هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وخالفه أيوب فرواه موقوفا كما عند أحمد، قال في هشام بن حسان. وسئل الدارقطني كما في حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في المرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فقال اختلف في رفعه، فرفعه هشام بن حسان وأيوب السختياني من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم عنه، من رواية ابن وهب عن جرير بن حازم عنه، ووقفه حماد بن زيد والثقفي. يعني هشام بن حسان رفع، وفي رواية لأيوب رفع، ورواية أخرى لأيوب أوقفه، وأوقفه أيضا حماد بن زيد والثقفي وأيوب، يعني رفعه هشام بن حسان وأيوب في رواية، ووقفه حماد بن زيد والثقفي عن أيوب. يعني أيوب مرة مرفوع ومرة موقوف، هشام بن حسان رفع، حماد بن زيد أوقف. لو قلنا أن رواية أيوب هذه المرفوعة والموقوفة نجعلها كده على جانب، إذن يبقى عندنا هشام بن حسان يرفع وحماد بن زيد يوقف. والحديث له طريق أخرى عند الترمذي كما في السنن وفي العلل الكبير، وابن خزيمة من طريق أبي كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وسقط من إسناد ابن خزيمة عن أبي حصين. وقال الترمذي حديث أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غريب، حديث غريب. ورواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا ولم يرفعه، واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي. وقال في العلل الكبير سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، ولم يعرف محمد حديث أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، لكن يشهد له ما ذكره الترمذي في قوله وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن معبد الجهني وعبد الله بن مغفل وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. كل هذه شواهد الحديث تدل على مشروعية الصلاة في مرابض الغنم والنهي وكراهية الصلاة في معاطن الإبل. وبعض العلماء قال ليس ذلك راجعا إلى الطهارة والنجاسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، إذا المسألة ليست متعلقة بالنجاسة. ومعلوم أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه ليس نجسا، إذا المسألة ليست متعلقة بالطهارة والنجاسة، وإنما قالوا هي متعلقة بالأمن وذهاب الخشوع، فإن الإبل لا يؤمن جانبها، فربما تطأ على المصلي أو تركله ترمحه بيدها أو ترفسه برجلها، فيكون ذلك سبب ضياع الخشوع، فلن يصلي صلاة مطلوب أن يستحضر فيها الخشوع وذكر الله عز وجل أو يتدبر فيما يقول من قراءة وأذكار ودعاء ونحو ذلك. فإذا صلى في معاطن الإبل ذهب عنه هذا الخشوع ولم تكن الصلاة حاضرة، إذ يكون منشغلا خائفا من تلك الإبل. وكما تقدم المسألة ليست متعلقة بالطهارة والنجاسة، فتكره الصلاة في معاطن الإبل. طيب، لو أن هذه الإبل كانت معقولة مربوطة وهو يصلي في جانب منها، هل تصح صلاته؟ الراجح نعم، إنه كما تقدم ليس ذلك متعلقا بنجاسة بعرها أو نجاسة معاطنها، والله أعلم. قال: باب من بنى لله مسجدا. أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، لما أراد أن يبني المسجد كره الناس ذلك، كره له أن يعمل فيه ما عمل، كره الناس ذلك، فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثل الجنة مثله. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان والبزار والطحاوي في مشكى الأثار وابن المنذر في الأوسط وابن الأعراب في معجمه والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم وفي السنن الكبرى في الشعب شعب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج والبغي في شرح السنة وفي التفسير والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وابن عساكر في تاريخ دمشق والمزي في تهذيب الكمال فالحديث صحيح وفيه فضيلة بناء المساجد، وليسعى لذلك الساعون، ومن لم يستطع أن ينفرد بماء المسجد فيشارك في ذلك فيكون له الأجر إن شاء الله، وفضل الله عز وجل واسع. وهناك حديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، رواية لهذا الحديث، ولو كمفحص قطاه، يعني كهيئة العش الصغير، بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، إنه لي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.